قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
النبي صلى الله عليه وسلم قلت إن هذه الحلقة تحت عنوان المضاربة، المضاربة أكررها المضاربة، قلت يسمع الكثيرون وتسمع الكثيرات عن المضاربة، لكن السواد الأعظم من الموحدين ومن الموحدات لا يسمعون ولا يسمعن شيئا عن المضاربة، بل إن الكثيرين حتى من أبناء الجامعات، حتى من أساتذة الجامعات، حتى من الطلاب، حتى من غيرهم من سائر الفئات لا يفهمون المضاربة ولا يعلمون معنى المضاربة. ومن أجل ذلك أردت أن أبسط الأمر غاية التبسيط وأن أجعله ميسرا حتى على الذي لم يقرأ ولم يكتب، وأود أن أزرع الأمر في صدور الجميع حتى يتسنى للكل أن يعيش في الحق لا في الباطل، على الهدى لا في الضلال، في النور لا في الظلام، في الدليل لا في الهوى. من أجل ذلك بإذنه جل وعلا أردت أن أشرح المضاربة وأن أبسطها حتى للعاملين في المؤسسات، حتى للعاملين في البنوك، حتى للعاملين في المصارف الإسلامية، حتى يكونوا على بينة من الأمر. معنى المضاربة، ما معنى المضاربة؟ المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض. هبطأ وفهم تماما، معنى المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض. يقال ضرب هذا في الأرض أي سافر يبتغي الرزق، والجليل على ذلك من قوله جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني بيسافروا يبتغوا من فضل الله جل وعلا. ده بيسافر المنطقة الفلانية وده بيسافر الدولة الفلانية، الكل بيسافر بقصد إيه؟ التربح وجمع المال من حلال بإذنه جل وعلا. وقيل أيضا يطلق عليها غير كلمة المضاربة المقارضة، وهي أيضا من القطع، بمعنى أن هذا الذي يضارب يقطع قطعة من ماله ليتجر بها، وكذا يقطع قطعة من ربحه. يقول الكلام مش واضح الوقت، ممكن مشاهد يقول الكلام مش واضح، مشاهدة تقول الكلام مش واضح، أقول نعم هذا حقكم. بنقول أنا رجل صاحب مال مثلا وهذا رجل تاجر، أنا بقطع من جزئي من مالي جزء، مثلا أعطيه 100,000 أعطيه 200,000 أعطيه 300,000 أعطيه 400,000 زي ما أعطيه، يبقى ده قطع ولا مش قطع؟ ده قطع، قطعت من مالي وديت له يشغله. طيب المال ده مش ما بيشتغل بيجيب ربح؟ هو بياخذ منه نصيب وانا باخذ منه نصيب، يبقى قطعت من اصل مالي هذا المبلغ وقطعت من ربحي اللي هو استفاد به، لان هو اللي بيشغل وبيدور هذا المال، يبقى انا عندي قطع في اصل المال، قطعت جزء اديته له وقطعت من ربح الجزء هو بياخده مقابل انه بيكسبني ويربحني معاه. يبقى اظن الكلام بسيط جدا 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 في معنى المضاربه. يبقى المضاربه مأخوذة، عشان كلام الفقهاء فيه شوية، ممكن إنسان لو جي يقرأ مثلا يعني المجموع، يقرأ المغني، يقرأ نيل الأوتار، يقرأ فقه السنة، يقرأ الفقه الواضح، يقرأ أي حال يلاقي صعوبة شوية. لا، هي المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. طيب وقيل أيضا هي مقارضة، وقيل هي من القطع، يعني صاحب المال بيقطع قطعة من ماله، هذا الجزء بيعطيه لرجل يشغله، وفي النهاية بيقطع برضه من الربح بتاعه جزء مقابل التدوير أو تشغيل هذا المال. يبقى وصلنا لدي، يبقى للتعريف. طيب حكم المضاربة حكمه إيه؟ جائزة بالإجماع. حكمه إيه؟ أحيانا أقول لك في حكم شيء معين، أقول لك حكمه أنه كذا بدلالة الكتاب وصحيح السنة وإجماع سلف الأمة. لا، أنا ما عنديش لا دلالة كتاب ولا دلالة صحيح السنة، أنا بقول لك حكمها جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع. إزاي؟ قال ابن حجر وإمام العلامة المحدث الحافظ ابن حجر رحمه الله جل وعلا، قال وهي معلومة حتى في الجاهلية، يعني كانت المضاربة معلومة حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في عهده صلى الله عليه وسلم وأقرها، يبقى جائزة إجماعا خلاص. ولو رجعنا لقول الشوكاني في الأوتار، ولو رجعنا لقول النووي في المجموع، ورجعنا لقول ابن قدامة في المغني، كل هؤلاء أنا قد قولهم زي ما أنا بنخل كده. طيب الحكمة من مشروعيتها إيه؟ إيه الحكمة من مشروعية المضاربة؟ إيه إن أنا يعني أستفيد إيه؟ الحكمة من مشروعيتها أن فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى وأنا عايز أوصلها جدا جدا هي الرفق والتيسير والرحمة بين الطرفين، فيه رفق وتيسير ورحمة. النقطة الثانية أن فيها التعاون على البر والتقوى من باب قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى الرجل ده مع اللي يعطيه فلوسه وشغلها الاثنان تعاون على البر والتقوى، يبقى فيه تعاون على البر والتقوى. أهم نقطة بقى اللي هي الثالثة اللي عايز الكل يحفظها معايا أن فيها مصلحة للطرفين، مصلحة للطرفين، صاحب المال واللي بيشغل المال. واحد يقول له فين المصلحة؟ أقول له خلق الله الخلق متفاوتين في العقل والملكات. يعني ممكن إنسان معاه مال لكن ما عندوش الملكات اللي يشغل بها المال، ما هوش تاجر ناجح. لو يشغل ماله يخسر يخسر يضيع. ليه؟ ما هوش تاجر، ما عندوش الملكات دي، ما عندوش الفهم التجاري، ما عندوش العقل التجاري. فلو جه يشغل المال او يدور المال هيدمر المال بالكليه. وفي انسان ذكي جدا عنده ملكات التجاره لكن ما عندوش مال، ما عندوش ايه مال. تبقى المصلحه تقتضي ان اربط هذا بذاك. اللي معاه المال يعطي اللي ما معاهش المال، اللي ما معاهش المال خد المال وشغله كسب، فالخير عاد على الطرفين، ده ربح وده ربح. يبقى في مصلحه ولا مش مصلحه؟ او الكلام ببساطه خالص، كلام فقهي معقد بدهولك بالبساطه دي، يبقى الكلام بقى في مصلحه الطرفين. اوصل الحته الاخيره مره ثانيه لان فيها كلام دقيق للفقهاء. مصلحه الطرفين عندي اللي هي ايه؟ ان لا قطع جزء من المال والثاني ما عندوش مال بس عنده خبره، خذ المال ودوره وشغله كسب وهم متفقين على نسبه ربح، يبقى هذا استفاد وذاك استفاد وتلكم المصلحة. والإسلام قام للمصلحة وعلى المصلحة، وحيثما كانت المصلحة كان الإسلام. ولذلك فإن الإسلام يحثنا على المصلحة من مهدنا إلى لحدنا من شعرنا إلى ظفرنا بضابط أن تكون في الحلال. يبقى نركز في النقطة دي. طيب واحد يقول لي طيب يا شيخ أي الدليل على مشروعية المضاربة وإيه اللي جاب المعاملات بتاعة النبي في المضاربة؟ أنت بتكلم عن المضاربة، فين بقى النبي؟ انت بتتكلم عن هذه النبي والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك تعال معي، المضاربة كانت معلومة في الجاهلية، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في المضاربة. وقالوا لي استنى، خرج يضارب النبي؟ نعم. ذكر العلماء والفقهاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها وارضاها في الشام. يعني كان بياخذ الفلوس بتاعت خديجة رضي الله عنها وارضاها قبل ان يتزوج بها وقبل البعثة، يعني لا كان لسه تزوج بخديجة ولا كان بعث نبي، عادي شاب شاب من قريش. هي سمعت عن امانته وعن مروءته وعن الصفات الطيبة التي سمعتها فيه، اثرت ان تعطي مالها لرسول صلى الله عليه وسلم ان يضارب لها به. يبقى هو بالجود بتاعه والخبرة صلى الله عليه وسلم وهي بالمال، اعطته المال فضارب به في الشام فكان يربح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به يربح، فيعود الخير على الطرفين، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خديجة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاه، والتي بشرت بقصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب. طيب يبقى أول شيء عندي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة في الشام، أبي أول حاجة. طيب الدليل الثاني، بأن أنا عايز دليل واضح، طيب أجيب لك دليل ثاني. هذا الدليل صحيح. ايه اللي حصل؟ ان عبد الله وعبيد الله، انا بقوله ان عبد الله وعبيد الله ابن عمر اللي هو ابن الخطاب، يعني عمر الخطاب كانوا ابن اسمه عبد الله ابن عمر معروف، كان وعاء من اوعية العلم الشرعي، ولو ابن ثاني اسمه عبيد الله، خرج في جيش العراق. يعني الاثنان خرج مقاتلين، يعني خرجوا مقاتلين في جيش العراق، فلما أفل وهم راجعين بقى عاد إلى أمير من أمراء العراق هو أمير البصرة، وهم راجعين كده مروا على الأمير يسلموا عليه، أمير البصرة راجعين مع الجند من القتال، قاموا راجعين يسلموا على أمير البصرة. من أمير البصرة؟ كان هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهما ماذا؟ قال إن عندي مالا، أنا عندي مال، عندي فلوس هي لأمير المؤمنين، يعني الفلوس دي مش ملكي ولا ملكي حد، ده راح لأمير المؤمنين. وأنا أنصحكما نصيحة، أنا أقول لكم على نصيحة طيبة جدا تنفذوها. قالوا له خير. قال خذوا المال ده واشتروا به سلعة وأشياء من العراق وبيعوها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خذوا اشتروا بها، هذه المضاربة بقى يا جماعة، دي المضاربة، هي هذه المضاربة، المال أهو وهم بالجهد والخبرة، اشتروا بها أشياء وسلع من العراق هتروح تبيعوها في المدينة هتكسبوا مكسب كبير، ولو أن عندي غير ذلك لنصحتكم به ولا فعلت لكم الأمر، كان نفسي أخدمكم وأعمل لكم خدمة طيبة جدا، بس ما في إلا هذا، فخذوا اشتروا وبيعوها هناك ثم أعطي المال لأمير المؤمنين. الأصل ادوه لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم كتب كتابا لعمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أرسل المال مع عبد الله ومع عبيد الله. نيجي بقى للي حصل، عبد الله وعبيد الله ايه اللي حصل؟ اشتروا فعلا السلعة واشتروا اشياء كثيرة من العراق وذهب بها الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وباع هذه الاشياء وكسب فيها، كسبوا مكسب طيب جدا. وبعدين راحوا يعطوا بقى الاصل لعمر، فعمر في مجلسه مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، فقالوا له خذ اصل المال. قال لا، اتجرت ما به؟ قالوا اتجرنا به. فقال أعطيان المال والربح، أنا عايز المال والربح. قال لا، فإنا قد عملنا بالمال بعد إذ سكت عبد الله واسترجع عبيد الله. قال لا، احنا اشتغلنا ولخبرتنا ولتعبنا ولجهودنا. قال ألأنكما يعني من أبناء أمير المؤمنين، هل أعطى كل جندي وصنع به ما صنع لكما؟ أدي المال. سكت عبد الله فقال عبيد الله لقد عملنا بالمال. قال أدي المال. أم عبيد الله قال لعمر إيه ابنه؟ قال له يا أمير المؤمنين لو فقدنا المال لضمناه، ما هو المال ده لو راح مننا كنا احنا ضمنينه لازم ندفع لك بنفس القيمة، بما أن كنا ندفع المبلغ لو أنه خسرناه أو المبلغ خسرناه في التجارة بالكلية كنا ندفعه لك، إذن المكسب بتاعنا زي ما كنا هنشيل الخسارة كلها احنا بالمكسب بتاعنا. ففي صحابي ذكي وفقيه جالس فقال يا أمير المؤمنين اجعله مضاربة، اجعله ايه؟ مضاربة، يبقى أصل المال بتاعنا وهم شغلونا المال ومقابل تشغيل المال لهم نصف الربح ولنا نصف الربح، يعني ناخد أصل المال ونصف الربح ياخذوه والنصف الثاني نضعه في بيت المال للمسلمين مع الأصل ده ويبقى المال بتاعنا زاد وكسب. فرضي عمر ذلك وأخذ منهما الأصل وأخذ نصف الربح وأخذ عبد الله وعبيد الله النصف الآخر. يبقى ده دليل واضح وضوح الشمس في كبد السماء، جلي كجلاء الشمس في كبد السماء، لا يستطيع منكم أن ينكر هذا الدليل على الإطلاق، دليل واضح جدا في قضية المضاربة. يبقى أنا جبت لك الدليل الأولاني النبي، النبي نفسه الأسوة القدوة صلى الله عليه وسلم لما ضرب بمال خديجة. جبت لك الدليل الثاني من عند عمر ومن عند ابني عمر، من عند عبد الله ومن عند عبيد الله، والدليل واضح وضوح الشمس في كبد السماء. طيب بما أني جبت لك الدليل في هذا والدليل في ذاك، بقول لك طيب المضاربة دي لها شروط، ايه شروط المضاربة دي؟ خلوا بالكم معي، لان البنوك بتقول ان هي كلها شغالة بالمضاربة، المصارف الاسلامية بتقول ان هي شغالة بالمضاربة، الاخوة اللي بيجمعوا من بعض المال وبيشتغلوا بيه بيقولوا انه شغالين بالمضاربة. لازم نفهم، لازم نعرف كل شيء عن المضاربة. ايه هي شروط المضاربة؟ اول شرط من شروط المضاربة اهو ان يكون المال قيمة، المال بتاعنا دي يكون مقاوم قيمة، أن يكون المال قيمة، فلا اعتبار لتبر ولا ذهب وما شابه ولا فضة ولا شابه ذلك. يعني المال اللي بيدفعه الراجل ما يروحش يديله شوية ذهب، ما يروحش يديله شوية فضة، ما يروحش يديله سلعة معينة بيبيع فيها شوية حديد شوية أسمنت، لا، يكون مال، يكون رأس المال دي مال مقوم حقيقي، ما ينفعش غير كده، يبقى رأس المال يكون مال. طيب ايه الشرط الثاني؟ أن يتم الاتفاق بعد هذا الأمر على نسبة الربح بين الطرفين. والله انت اديتني فلوسك وانا بجهدي وخبرتي نتفق هنا بالثلث بالربع بالنصح بالنص، ويقابله ذلك في الخسارة. لو والله لك النص في المكسب يبقى عليك النص في الخسارة، وفي الحالة دي يبقى ده العدل المطلق. ومن خلال هذا اقول ما دام هذا هو العدل اقول فاصل واواصل بعد الفاصل ان شاء الله.
باع النبي واشترى.
عدنا بفضل الله جل وعلا، وما دمنا قد عدنا نسرد تارة أخرى الشروط على سبيل السرعة. يبقى الشرط الأولاني رأس المال يكون مال، فلا يصح أن يكون تبرا ولا فضة ولا شابه ذلك. ما ينفعش لا ذهب ولا فضة ولا أي مادة من المواد الموجودة على الإطلاق. مال يبقى مال. طيب الشرط الثاني اللي قلته وهو في غاية الأهمية وبنركز عليه جدا في شروط صحة المضاربة، احفظ معايا كده شروط صحة المضاربة ما ذكرته قبل قليل. التالت بقى اللي احنا ما جبناهش خالص وده في غاية الأهمية وهو لطلاب العلم بالذات والعاملين بالمصارف، بقوله أن تكون النسبة محددة معينة. يعني رأس المال دي اللي الدفع يكون محدد معين، ما ينفعش لو خد المبلغ ده وانت انا والله خدت منه مبلغ وانا مشغله، لا تقول لي هو دي 100,000 50,000 هو مليون، تحدده يبقى بقى مال بقى محدد. وبينا كل النقاط الثلاثة في المسألة. طيب متى تنتفي المضاربة؟ امتى تفشل؟ امتى تبقى المضاربة دي والعياذ بالله منتهية بقى بموت احد المضاربين؟ يا إما صاحب رأس المال اللي هو رب المال، يا إما العامل اللي هو قائم على المال هذا. لو دمات أو دمات خلاص ما فيش. طيب النقطة الثانية بالتعدي أو التفريط من قبل العامل. جي العامل ده أم يتعدي على المال ده، لا تشو سرقه، قالك أنا شفت حاجة ما ده واحد جي سرق حاجة مش عارف إيه، تعدى عليه أو فرط فيه، لا بقى ضامن وتنتفي المضاربة إلى آخر ما ذكره الفقهاء. اللي أنا عايز أنا أمسك فيه جدا وبين قوي قوي النقاط اللي غايه في الاهميه عشان عصرنا وواقعنا ده بقى، قبل ما اجيب المواقف من لدن النبي الى يومنا هذا واقعنا ده صلى الله عليه وسلم. بقول يا جماعه في ناس الوقت يقول لك انا بضارب، بضارب ازاي؟ يقول لك انا بشغل فلوس، بشغل فلوس الناس، خدت من فلان 50,000 وفلان 100,000 وفلان كذا الى اخره، وبعدين عطوه بشيكات. دي مش مضاربه، دي مش مضاربه. اللي انت بتعمله ده والعياذ بالله جل وعلا فشل ودمار. انت بتضرب يبقى اما باخد منك فلوس بكتب انها بقصد التجارة، بضرابة للتجارة بها. ليه؟ لان المضاربة يا جماعة بنتفق في نسبة ربح تقابلها نسبة خسارة. ليك الربع يبقى ليك الربح في مكسب، ليك عليك الربح، عليك الربع خسارة، ليك الربح نص الربح مكسب، يبقى عليك النص خسارة لو خسرنا. طيب افرض خسرنا كل شيء، يبقى انت ما تطلبنيش باي شيء. ان كنت حتى لو اعطيني مليار مش مليون ما تطالبنيش بأي شيء، أنا خسرت جهدي وأنت خسرت مالك، ده الأصل. إنما أمرح شكيك وأقول الشيكات وكلام دي ده والعياذ بالله أكل سحت. ليه؟ لأن المضاربة الأصل فيها أن الرجل هذا إذا ما خسر ماله بس بشرط لا يكون فرط فيه ولا تعدى عليه. في الحالة دي الرجل خلاص ما يضمنش على الإطلاق، خلاص مش ضامن، يبقى هو خسر الجهد وأنا خسرت المال. أنا اللي عطله خذ يا فلان شغل مليون، الله والله الرجل دي امين ودخل في تجارة بقصد طيب ثم خسر كل شيء، خلاص يبقى هو خسر الجهد وانا خسرت المال ولا يجوز لي ان انا اطالبه باي شيء. الوقت مشاكل كثيرة بتجيلنا على شاشات الفضائيات، يا عم انا كنت بشغل فلوس للناس وشاكيني بالاجماع وهالسجن، ازاي بقى هو جاهل وهم جاهلة بالمضاربة؟ الشغل اللي هم عاملينه كله حرام، ما هو مضاربة على الاطلاق. ليه؟ لان احنا بينا شروط المضاربة ومتى تنتفي المضاربة الى اخره، وبينا يا جماعة ان بيتم بعد تعيين رأس المال وكلام ده كله تحديد نسبة، النسبة في الربح وفي الخسارة. طيب هو خسر المال كله، قلنا شرط عدم التعدي والضمان. واحد يقول لي انت قاعد تقول عدم التعدي والضمان، يعني ايه التعدي والضمان؟ التعدي يكون الراجل ده سرقه او ظاهر من بين ان الراجل ده تعدى على المال ده، او يكون فرط، يعني يكون راجل ما بفهمش في حاجة معينة وراح دخل في هذا الشيء بيع فلوس الناس وملوش في التجارة دي ولا يفهم فيها ولا اي شيء، بضامن سواء فرط او تعدي. لكن الرجل اخذ بالاسباب وفاهم وخسر كل شيء، يبقى لا نطالبه بشيء. اذا الناس المسجونه الوقت بسبب الشيكات زي دي وكلام من دي كله باطل. اللي مصمم ياخذ منه فلوس بياكل حرام، وهو جاهل لانه مضى على نفسه شيكات على اعتبار انه شال وصولات امانه، وهي مش امانه بل هي تجاره، بل هي ايه؟ تجاره بقصد التجاره. انا بركز جدا جدا لان اعرف ان في الاف في السجون بسبب هذه المشكله، وناس على وشك السجن آلاف بيتصلوا عليها في الفضائيات بسبب هذه المشكلة. لذلك مش عايز أعبرها بسرعة ولا أدخل في المواقف، أنا دي اللي تهمني جدا. يا جماعة اللي عايز يعمل مضاربة حقيقية خلاص الكتابة اللي بتكتب في ما بين الاثنين خلاص إن المال هذا بقصد الاتجار، ما تمش لا تفريط ولا تعدي، والمال خسر الكلية ملوش أي حاجة، والله في خسارة يتحملوها طبقا للنسبة المحددة بين الطرفين، كسب يبقى برضو طبقا للنسبة المحددة بين الطرفين. نيجي بقى للبنوك أو المصارف. يقول لك انا بضارب. انت بتضرب ازاي يا عمي؟ يقول لك انا بضارب. اجاب حث قال اه والله ده دين بدين، بمعنى انه بياخذ القرض بتاعك وبيحطه مثلا في البنك المركزي او غيره، هو يجي له نسبه 14% ويعطيك انت نسبه 8% او 7% او 6% او اقصاها 9% 10%. الله، يبقى ده قرض بقرض، والعياذ بالله جل وعلا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. يا عم دي قاعده اصوليه عند العلماء من اهل الاصول، اللي انت بتعمله غلط. يقول لك لا دي مضاربه مش مضاربه. الله، طب المضاربه نوع ثاني. يقول لك انا بشتغل اسلامي، بشتغل في المضاربه. ازاي؟ انا اهو شبه بغير اهو، خدت فلوسك شغاله اهو، مره بديك 1% اهو، الربح مش ثابت متحرك، مره 1.5، مره 2، مره 2.5، مره 3، مره 3.5، 4، 5، 6، 7، 8 اهو قاعد ينزل ويطلع من 1 ل 8. انت بتضحك على مين؟ بتضحك على مين؟ بتخدع مين؟ هذه مضاربه؟ ليست مضاربه على الاطلاق، بل فعل ربوي وصاحب شبهه ربويه لا تقوم على دل على الاطلاق. ليه بقى؟ اولا انت قاعد تدور ما بين الواحد للثمانية او التسعة، ما بتزيدش مرة عن تسعة. طيب فين النسبة المتفق عليها بين الطرفين؟ انا طبقا بالاسهم البتاع اللي داخل بقى معاك، تقول لي والله اني تجيب مثلا 4%، 5%، 7%، 8%، يقابلها في الخسارة كذلك. ولو خسرت المال بالكلية انت خلاص، انت مع خلاص ما تدنيش اي شيء، انما لا كله ربح، بس نازل طالع عشان يضحك على العوام والبسطاء. ولما في مصرف اسلامي في الثمانينات يعني خلاص اعلن افلاسه وكان تعرض لفلس رهيب جدا، وبدأ جاب عملة صعبة من دولة شقيقة، في نفس العام وفي نفس الاشهر وزع برضو ارباح. توزعت ارباح من ايه؟ هي الخسارة انت تتحملها ويتحملها المودعون. يعني بمعنى اصح انت خسرت، يبقى المودعون كل اموالهم خسروها وانت خسرت، في ايه راح تدوم الاصل ثاني ومعه ارباح؟ إذا فعلك هذا ليس فيه من الإسلام أي شيء، ولن تقيم على هدي النبي، ولن تمتأس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفعلك هذا خاطئ والعياذ بالله. خلوا بالكم المضاربة مش شيء سهل، أنا بوصل لكم بطريقة بسيطة لأعلى درجة أهي، وعشان تفهموا الحلال والحرام وتيجوا تتعاملوا مع الناس تبقوا فاهمين، أو مع مؤسسات. يجي واحد تاني يقول لك أنا بضارب، هات فلوسك شغلها لك، وبعدين يقول لك على 1050 جنيه في الشهر، دي مش مضاربة، دي أمور ربوية. ليه؟ لانه يعتبر خذ منك هذا قرض الالف جنيه ويعطيك عليه زياده، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذه قاعده معلومه ومتفق عليها بين الفقهاء. الله، ليه؟ لانك حددت عندي، انت حددت لي ربح ما فيش يقابله خساره، ما فيش ربح مع احترامي يقابله نسبه في الخساره، ما فيش اذا خسرت المال بالكليه ماليش اي شيء عندك بالكليه. لا ده ضلال يا جماعه. اصحاب مصانع انا اعرفهم هنا في مصر، يقول لك البنك يديك 10 جنيه على الكذا، انا اديك مثلا 20 في الشهر، انا بديك ضعف البنك. برضو امر ربوي، امر ربوي وشبه ربوية بحت، قرض جار نافع يا جماعة. والمال هذا ما فيه مضاربة على الاطلاق، لانه خالي من تلك شروط المضاربة ومعنى المضاربة وكيف تتم المضاربة. ايضا واحد ثاني يقول لك انا بضارب بس باخد الفلوس دي بعمل بها ايه؟ باخد منك ومن التاني ومن التالت ومن الرابع، وبعدين بروح في المؤسسة المعينة دي وبحط الفلوس فيها، وبعدين اللي بيطلع انا بديك جزء وده جزء وجزء وانا باخد جزء. امور ربوية بحتة، دي مش مضاربات. الموجودة يا جماعة دي كلها الا ما رحم ربي، ما في مضاربات على الاطلاق، امور ربوية بحتة. وانتوا عارفين الربا ده اخطر جريمة على ظهر الكوكب الارضي بعد الشرك بالله وقتل النفس. ولذلك عايز اقول نقطة مهمة جدا من حديثه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الذهبي أنه حسن وغيره، الربا 70 حوبة وفي رواية 70 بابا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه. أقل معاملة ربوية زي اللي عمل فم زنا والعياذ بالله. وفي رواية 32 زنية في الإسلام زي اللي زنا 32 مرة، ما يتعامل بأقل معاملة ربوية. وإحنا لا حول ولا قوة إلا بالله نتعامل بربا ونقول دي مضاربه. طب وبعدين؟ ده في النهايه حذرك، ده انت ممكن تضيع. فين فاذنوا بحرب من الله ورسوله. بحرب، من ذا يطيق حرب الله جل وعلا؟ الحرب تاتيك في النفس والمال والعرض والولد، في كل شيء، حياتك ضنك، البيت بيبقى نار، شقاء. المال اللي بتجيبه، انا يا جعان بدخل كذا الف في الشهر، انا ما ماليش حاجه، ما في بركه. محقت البركه بسبب حرب الله جل وعلا عليك. الله، اولادك، الولد ده مريض، الثاني ده مريض، الثالث مريض، بسبب محق البركه.
والحب من الله عليك. الله الواد ده بتولي بالسرطان، الواد ده كده، الواد ده بشم، الواد ده بتعاطى المخدرات بسبب حرب الله عليك، حرب حرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن ذا يطيق حرب الله جل وعلا؟ ما حد يقدر على الإطلاق. أديك بقى شيء واقعي، بعد ما جبت لك المضاربة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر عمر بن الخطاب وفي عصرنا هذا مع إسقاطها على أرض الواقع، وبينت لك الشغل اللي شغال على أرض الواقع هذا، خلي بالك جدا من النقطة اللي جاية دي. أهو رجل كان بيدعي أنه بيشتغل في المضاربة، رجل كان يدعي أنه يعمل بالمضاربة ويجمع أموال الناس، وجيه جمع أموال الناس، كان يعني ذرة قرابة له بهم، يعني يوتما متروك لهم مال ضخم جدا، خذ المال على أنه بيشغل المال وأنه بيشغله شرعي وأن الرجل ملتزم وأن الرجل في الصلاة، في الفجر في جماعة، في الظهر في جماعة، في العصر في جماعة، في المغرب في جماعة، في العشاء في جماعة، مع الراكعين مع الساجدين مع المنفقين مع الذاكرين، ما فيش بعد كده. وبعدين طمع، تعرفين بقى الشيطان يدخل من المدخل ده والعياذ بالله جل وعلا، طمع في المال، فضل يشغل المال كثر كثر كثر، منطب كثر، وبعدين في الآخر عل بدأت تشب وتكبر، أعطينا المال وأعطينا ربح، قال الفلوس خسرت، خسرت قد ايه؟ والله ما لكوش عندي الا كذا، اعطاهم اقل من راس المال بكثير، وقال اصل الفلوس خسرت. وبعدين ده الدين، انتوا هتحكموني الدين كده ليه؟ لانك ما طالبنيش باي شيء، الخساره خلاص ما طالبنيش، والعياذ بالله جل وعلا. الراجل ده فضل يجمع يا جماعه اموال في البنوك، اموال يشتري عقارات واراضي وما شابه ذلك. في النهايه اليتامى دولا فتح الله عليهم الخير، بارك في تعليمهم وبارك في شهادتهم، وسافروا للخارج وامتلكوا الأموال والعقارات والأطيان والبنيان. أما هو والعياذ بالله جل وعلا جمع كل ده، وأولاده كبروا وزوجوا، بقى اللي بيتعاطى مخدرات والثاني مجرم، واللي ماشي معه والعياذ بالله امرأة فاسدة، خلاص ضيعوا كل شيء، باعوا كل شيء، بل بينهم الوقيعة. الولد لا يصل أباه ولا يصل أمه، الولد ما في ذرة رحمة في قلبي لأخيه، في الأعياد ما في بينهم تزاور، في المواسم ما الشرعية ما في بينهم تزاور، في المناسبات ما في بينهم تزاور على الإطلاق. وسكن الشيطان وعشش بين ضارنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما المضاربة بالحلال يبارك الله جل وعلا فيها، ولذلك رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم ضارب بعضهم لبعض، كان يعطيه المال وله ضارب، هو يكون أمين جدا جدا جدا، ويقول له يا أخي والله أخذت مالك وأدرته فأتى بهذا الربح، وقد اتفقنا على كذا، فهذا مالك وهذا مالي. لما نيجي العصر التابعين يونس بن عبيد وغيره 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 الذين ضربوا، منتهى الأمانة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ضاربوا، ولذلك فتح الله عليهم من كل خير، ولم نسمع أن واحدا منهم خسر ماله على الإطلاق. لماذا؟ لأن الصدق كان منتهى مع هذا الذي ضارب له. وبعدين نجينا في عصرنا هذا بقى، ظهرت المضاربة بأوجه خبيثة كرؤوس الشياطين، فضلا عن ذلك تلونت والعياذ برب العالمين. الأكثر من ذلك أضف أن هؤلاء ما اتقوا الله جل وعلا في أموال الآخرين، ولذلك كان الكساد والفساد والخسارة، وإن طال الربح فإن الحرام يأخذ بالحلال ويمحق الحلال، ثم الحكم في النهاية لله الواحد المتعال. ولذلك قال علماؤنا: وأما من ضارب بمال غيرهم فليعلم أنها أمانة بين يديه، أنها أمانة بين يديه، المال اللي قالك دي أمانة، بيت مستأمن عليه، فكن أمينا عليه بقولك وفعلك ومضاربتك. وإذا ربحت وكنت متفقا على النسبة فقل له: أخي بارك الله لي ولك، كسبنا كذا، وإن كان دون ذلك خسرنا كذا، وإن خسرت المال بالكلية فسيرى الصدق عليك، وحينئذ لن يقع عليك الجزاء. وأما من وقع عليه الجزاء فالجزاء من جنس العمل والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يا جماعة السلف كانوا يدعوا ربنا إن هم يعني يأكلوا من حلال وربنا يوسع عليهم. ولذلك أسأل الله جل وعلا، أسأل ملك الملوك ورب الأرباب، أن يفتح على المسلمين وأن يبارك فيهم وأن يبارك لهم في أرزاقهم. أسأل الله جل وعلا أن يمن على أمة التوحيد في سائر الأقطار والأمصار.
بين ظهراني العباد وفي سائر البلاد، أن يمن عليهم بالخير الوفير وبالرزق العزيز. أسأل الله جل وعلا أن ينزل عليهم بركات من السماء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حياتهم سخاء رخاء، وأن يبارك لهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي ذراريهم وفي أولادهم وفي أسماعهم وفي أبصارهم، وأن يمتعهم بها، آمين. أسأل الله جل وعلا أن يفتح على بلادنا وأن يجعلها على قبضة رجل واحد، وأن يرزقنا الحلال جميعا، وأن يجعلنا على كلمة واحدة، وأن يجعلنا صفا واحدا، وأن يجعل أمة الإسلام متوجة مستنيرة منتصرة على أعدائها. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يكفينا الحرام وأن يغنينا بالحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله وأن يكفينا عن حرامه. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيما آتانا. أسأل الله جل وعلا أن يشبعنا. أسأل الله جل وعلا أن يطعمنا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل بلادنا وفيرة طيبة مباركة بإذنه جل وعلا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تحكي عن أحوالنا فالأمر يبكي الخاطر، لا تحكي عن أحوالنا فالأمر يبكي الخاطر، لا تحكي عن أحوالنا فالأمر يبكي الخاطر. نسي الذي قد غشنا ما قاله خير الورى، نسي الذي قد غشنا ما قاله خير الورى، ما قاله خير الورى.